أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآله. البحث فعلا في نقد السيد رحمة الله عليه الاتجاه السوفسطائي. وقبل أنه ذكر النقد يوجهه السيد إلى الاتجاه السوفسطائي، نحن في الدرس السابق هكذا أنه فرقنا بين السفسطة والشكاك والواقعيين، وذكرنا بأنه الاتجاه السوفسطائي عموما يعني ينكر أصل وجود الواقع هكذا، ويعتقد أن ما نراه في هذا العالم هو ضرب من الأوهام والخيال على حد ما يراه النائم في منامه، فإذا استيقظ أنه علم بأن الذي رآه هو عبارة عن أوهام. لكنهم يؤمنون بأن هذه الأوهام أوهام دائمية، مو مثل النائم الذي عندما يستيقظ يرى حقائق أخرى غير الحقائق التي كان قد شهدها في حال نومه. هذا هو الاتجاه السوفسطائي. والاتجاه الثاني هو اتجاه الشكاك، اللي يعبر عنه أحيانا أنه باللا أدرية. اتجاه الشكاك أنه يؤمن بوجود الواقع أساسا، يقول بأن هناك واقع لكنه لا يؤمن بإمكانية الوصول إليه، إلى الواقع. هذا هو الشكاك. فيعني نقطة الافتراق بين الشكاك والسوفسطائي أنه السوفسطائي ينكر أصل ثبوت الواقع، والشكاك أنه يؤمن بوجود الواقع ولكن لا يؤمن بإمكانية الوصول إليه. لأنه إذا أمكن للإنسان أو قدر للإنسان أن يصل إلى الواقع، فإما أن يصل عن طريق الحس أو عن طريق العقل، والحس يخطئ كما هو واضح، يعني حتى ألفت بعض الكتب في ذلك، والعقل يخطئ كما هو مشهود يعني بالوجدان، أنه الإنسان كل يوم هو في شان، أنه عنده أنه في يوم السبت رأي، في يوم الثلاثاء رأي آخر، في السنة الماضية أنه كثير من اعتقادات قد تغيرت إلى حد ما قبل أن تدخل هذه الحلقة مثلا، أنه تشوف أنه قد يكون هناك نحو من الاعتقادات، وبعد ذلك أنه قد تغيرت هذه الاعتقادات ربما، أقول يعني، وإن كان بعضهم أنه ملتزم بما يقوله الفلاسفة من هذه الجهة. النتيجة أنه كل إنسان كل يوم هو بشأنه، وهذا هو يعني ديمومة يعني البحث والتحقيق، وأنه أن يكون الإنسان قناعات شخصية من دون أن يعتمد على مثلا علماء آخرين، أو ربما مثلا أنه أصحاب فن آخرين، يكون الإنسان يعتمد على قناعاته الشخصية. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي ننتسب نحن إليه، وهو اتجاه الواقعية، وهو يؤمن بوجود الواقع ويؤمن بإمكان الوصول إلى الواقع. فيفترق عن السوفسطائي الاتجاه الواقعي بأنه يؤمن بوجود الواقع، ويفترق عن الشكاك بأنه يؤمن بإمكانية الوصول إلى الواقع. السيد الطبطبائي رحمه الله ذكر بأنه الواقعي يعني لا يقف عند هذا الحد، بل لا بد أن يؤمن بوجود الواقع وبإمكان الوصول إليه وبإمكان تعريفه وتقديمه لمن؟ إلى الآخرين. يعني نسأل السيد، هل أنه الإنسان إذا أنا ما عرفت حقيقته أو من هذه الجهة أو حد التام أو إلى آخره، أنا أكون سوفسطائي، أو أنا هذا الذي أتلقاه عن عالم الخارج لا يطابق ما في الأذهان، يطابق أنه عالم الخارج ما في الأعيان؟ هذه مقولة بين قوسين، ما في الأذهان يطابق ما في الأعيان على نحو تفصيلي يعني 100%. هذه المقولة إذا أنا ملتزمت بها في حدود ما، ملتزمت بها في حدود معينة والتزمت بها في حدود أخرى، هذه أنا أعصف السوفسطائي أو لا أعصف السوفسطائي؟ بل في بعض كلمات السيد العلامة رحمة الله عليه، بل أنت تعصف السوفسطائي. ولهذا هو صنف القائلين بنظرية الشبح. القائل بنظرية الشبح هؤلاء لا يقولون بمطابقة ما في الأذهان علما لما في الأعيان، يقول هذا اللي موجود في ذهنك هو شبح الحقيقة من هذه الجهة، علامة الحقيقة شبح الحقيقة من هذه الجهة. فمن هذا الذي يذكره أصحاب الاتجاه إيش؟ نظرية الشبح. سيد الطبطبائي رحمة الله عليه ظهر سفسطة إلى آخره، وسيتطرق إلى هذا المعنى في المقالة الثالثة إن شاء الله تعالى. وهناك أنه يعني يتم العتاب مع السيد رحمه الله، لأنه هذه المقولة مو كل العلماء يلتزمون بها، حتى علماء بعض علماء الأصول لا يلتزم بهذا المعنى. هل يمكن أن نصنفهم تحت عنوان السوفسطائيين؟ ليس صحيحا. إذن المدار في انتماء الشخص إلى المدرسة الواقعية هو أن يؤمن بوجود الواقع وبإمكان الوصول إليه وبوصوله فعلا إلى بعض الواقعيات. فإذا وصل فعلا إلى إثبات بعض الواقعيات فهذا واقعي، أما أنه يجب عليه أن يفهم الواقع فهما تفصيليا لا، يكفي الفهم الإجمالي في انتمائه إلى المدرسة الواقعية. هذا جهة. ننبه فقط أنه نشير إلى الإشارة سريعة أنه على أمر ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أنه لا أدرية هذا مشترك لفظي بين الشكاك يعني يسموهم اللا أدرية، وبين اتجاه هو لا أدري أزاء مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، هل الله موجود أو غير موجود؟ يقول ما أعرف، ما أدري، لأني لا أمتلك الوسائل المناسبة التي يمكن أن تصني إلى موقف حازم أزاء مسألة وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا الاصطلاح الثاني اللا أدرية هو الاصطلاح المشهور في هذا الزمان، وإن كان الاصطلاح الأول اللي هو لا أدري معنى الشكاك هو الاصطلاح المشهور في الزمان السابق القديم. ننتقل فعلا إلى نقد السيد العلامة رحمة الله عليه للاتجاه السوفسطائي الذي ينكر أصل وجود الواقع. فنقول قد اعتمد السيد الطبطبائي رحمة الله عليه في نقده للاتجاه السوفسطائي، اعتمد رحمة الله عليه على الفطريات، ومن خلالها أشكل عليهم. وقبل بيان إشكاله نستوضح مراده من الفطريات، أصلا ماذا يريد من الفطريات عندما يقول الفطرة أو المعلومات الفطرية تقضي وتحكم ببطلان الاتجاه السوفسطائي القائل بإنكار الواقع. وبعبارة مختصرة بين قوسين، الفطرة تثبت الواقع فيفسد الاتجاه السوفسطائي، هكذا كأنه الفطرة تبطل الواقع، تبطل من ينكر الفطرة تثبت الواقع وتبطل من ينكر يعني أنه ثبوت الواقع، ومن هنا الاتجاه السوفسطائي ليس صحيح فطرتان هذا المعنى. فنريد نعرف أنه ما هو مراد السيد رحمه الله من الفطري في المقام. الفطري له معان كثيرة ومتعددة، نذكر منها معان ثلاثة للفطري اللي لها علاقة في مبحثنا. المعنى الأول ما كان جزءا من الوجود التكويني للإنسان، مثلا كل ما كان جزء من الوجود التكويني ومعجون في طينة الإنسان وخلقة الإنسان وتكوين الإنسان فيعبر عن هذا بأنه معنى أو وجود فطري أو حقيقة فطرية، يعبر عنها أنها من الفطريات. مثل إيش؟ أنه مثل أنه قوة الفرح، قوة الحزن، قوة الفكر، قوة الغضب، قوة الشهوة، قوة الكذا، هذه القوى كلها من القوى التكوينية الفطرية. جيد،
فيها الغرائز،
بلي الغرائز، الغرائز على كلام هو في الغرائز يعني مباحث يفرقون بين الغريزة والفطرة، بس هو عموما أنه القوة التي تفرز الغرائز هذه فطرية يعني تكوينية. بلي بعد إيش؟ أنه قوى الفطرة، هذه قوى الفطرة تقريبا محل اتفاق اللي ذكرتها كمثال، قوة الفكر، قوة الشهوة، قوة الفرح، هذا محل اتفاق. هناك قوى محل اختلاف في أنها من الفطرة أو ليست من الفطرة، مثل قوى التي مثلا أنه تلهم الإنسان عمود المحسنات وعمود المقبحات، يعني الصدق حسن والكذب قبيح، العدل حسن والظلم قبيح. هل هناك قوة في داخل الإنسان تكوينية تعطي الإنسان وتلهم الإنسان معرفة الحسن ومعرفة القبيح أو لا؟ مثل منطق من ابن سينا لازم المنطق الأرسطي عموما أنه يقول ما عندنا هيك قوة تكوينية، هاي كلها أمور اعتبارية، إحنا نعتبر الصدق حسن والكذب قبيح، ولو عاش الإنسان بمفرده في كوكب معين لما علم بأن الصدق حسن والكذب قبيح مثلا. يعني بعضهم يقول هذه أيضا ليست قوة فطرية وإنما العقل هو الذي يحكم بأن الصدق حسن والكذب قبيح، بعض يقول لا، الفطرة هي التي تلهم الإنسان، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلق في الإنسان قوة تلهمه معرفة الحسن ومعرفة القبيح، وهذا الرأي هو الذي ينسب كما هو الصحيح، يعني لأن أرسطو عنده هواي آراء ينسب إليه، لكن الرأي الصحيح هذا هو رأي أرسطو طاليس، وقد التزم به بعض الغربيين وعليه السيد المرجع حفظه الله تعالى السيستاني، يقول بأنه القوة التي تلهم الإنسان معرفة الحسن والقبح هذه قوة إيش؟ قوة فطرية، فهناك نداء وجداني تكويني في داخل الإنسان هو الذي يقول له بأن العدل حسن والظلم قبيح، الصدق حسن، وهذا عمود المحسنات وعمود المقبحات. من الأمور الفطرية التي اختلف فيها أيضا أنه حتى أبين بأن مسألة مو بها الوضوح، سيد الطبطبائي رأسا قال أنه الفطرة تثبت الواقع الخارجي إذا اتجاه السبسطائي باطل، هيك مجرد قلم كأنه مثلا، مو بهذا الوضوح الذي تصوره السيد رحمة الله عليه، بحيث يعد هذا أمر بديهي وإشكالاتنا تنبيهية، ما أدري شنو هذا، مو هالشكل، هذا مو هالوضوح. أنا بس شوي أركز في النقطة اللي ذكرتها في الدرس القادم بعض الأخوة موجودين كانوا، بحث إثبات الواقع بحث أنا شخصيا يعني أراه تافها، يعني إثبات الواقع لا أرى فيه ولا شك، لكن المنهج الذي على أساسه نثبت الواقع هذا هو المهم. يعني ما هو المنهج يثبت الواقع؟ ليش؟ لأن هذا المنهج إذا أطلعنا عليه نتمكن من خلاله إثبات هواي أمور ترتبط بواقع عقائدي، ترتبط ربما ببحث أصولي، ترتبط ربما بمجال فقهي من هذه الجهة. فإحنا نركز على المنهج الذي على أساسه نثبت الواقع، ومن ثم أنه نستطيع أن نستفيد من هذا المنهج في موارد أخرى غير إثبات الواقع. وإلا الواقع أنه يعني أمر البحث عن أنه هناك واقع أو ليس هناك واقع، أنا موجود أو غير موجود، واحد يبحث عن نفسه موجود أو غير موجود، هذا بحث لا أراه مجديا، أراه تافها يعني. لكن كيفية الطريقة التي على أساسها نثبت الواقع، هذه الطريقة بحث فيها مجدي ومهم وينفع في موارد أخرى. مطلب آخر، تكملة البحث من الموارد التي اختلف فيها بأنها من الأمور الفطرية أو لا، مسألة وجود الله سبحانه وتعالى. فيعتقد أنه ديكارت اللي هو العالم والفيلسوف الرياضي الفرنسي المشهور بأنه مسألة وجود الله قد عجنت مع طينة الإنسان، يعني مع خلق الإنسان، فالإنسان بوجوده التكويني هو يشعر بأن الله إيش موجود، فهذا أمر إيش أمر فطري. ولهذا هو عند كلمة مشهورة عنا بأن الله قد سجل وجوده، ختم تفتو وسجل وجوده في وجود الإنسان، بحيث الإنسان بوجوده التكويني الفطري يقول بأن الله موجود، هكذا هو المأثور عنا. ويذكر مثال أنه كل شركة إذا تريد تثبت وجودها تثبت عن طريق السلع، تجعل فد هناك علامة أو ختم أو من هذه الجهة في هذه السلعة مالتها، مثلا أنه السبلت أو مثلا جهاز التسجيل أو ما شابه، تخلي فد علامة ختم تثبت أنه هذه هي التي صنعت هذا الأمر. الله عن طريق مخلوقاته أنه أعطفت ختمة، وهذه الختمة ختمة فطرية يشعر بها الإنسان في إثبات وجوده، مثال لطيف في الحقيقة من هذه الجهة.
احذروا التقليد.
ففرق بين الروبوت هذا الإنسان الآلي وبين الإنسان المخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى. نظرية القرآن الكريم تركز على هذه المسألة. القرآن الكريم يعني إذا جينا من منظور يعني علمي مو من منظور ديني، إنه يعتقد القرآن الكريم بأن وجود الله هو وجود فطري من هذه الجهة، ويعتقد إنه القرآن الكريم بأن نظر إلى السماوات والأرض والأنفس والآفاق منبهات لتحفيز الجانب الفطري في داخل الإنسان من هذه الجهة، لا ريب فيه لا شك فيه، ما أعرف إيش، هذا إشعار إلى أنه هذا أمر فطري أصلا. هكذا يرى البعض بأن نظرية القرآن الكريم هي نظرية، ولهذا وجد في القرآن الكريم هذا السبيل أنه فطرة الله مثلا التي فطر الناس عليها، فهذا أمر فطري كأنه سنة الله لا تبديل لا كذا، هذا أمور تكوينية. بعض لا يعتقد بذلك ويعتقد بأن مسألة وجود الله ليست مسألة فطرية، وإنما هي مسألة مثلا عقلية أو علمية أو من هذا القبيل. إذن ليس كل ما يدعى بأنه معجون في تكوين الإنسان وجزء من تكوين الإنسان هذا أنه والله مسلم به، لا، أحيانا أنه نسلم بأن هذا جزء من التكوين البشري كما هو الحال في قوة الفرح والغضب والشهوة وما شابه، وأحيانا قد لا يسلم بذلك تبتوك كما فيما أشرت إليه من أمثلة مثلا. هذا معنى من معاني الفطرة، وهو أن يكون كما ذكرت يعني تكرار، أن يكون جزء من التكوين البشري. جيد. ثانيا أنه طبعا قبل ثانيا قبل المعنى الثاني، أيضا مما أنه يمكن أن يختلف فيه كجزء من التكوين البشري ما يعده المنطق الأرسطي بأنه من البديهيات، من قبيل اجتماع النقيض المحال، من قبيل الدور محال، من قبيل التسلسل محال، من قبيل كذا، الكل أعظم الكل مثلا، الجزء أعظم من الكل محال، الجزء أعظم من الكل محال. هذا الذي يعتقده المنطق الأرسطي بأنه من البديهيات قد يقال أن هذا جزء من التكوين البشري، يعني رفض أن يكون هناك اجتماع للنقيضين، هذا بحسب الهندسة الفطرية التكوينية للإنسان هي التي ترفض أن يكون هناك اجتماع للنقيضين، كما ألمحت إلى هذا في أوائل هذه الدروس، قلت بأن اجتماع النقيضين المحال ليس مدركا عقليا، وإنما هي الهندسة الإدراكية عند الإنسان ترفض أن يكون هناك اجتماع للنقيضين، ونظرت ذلك بمثال بأن الحاسب الإلكترونية عندما تكتب واحد زائد واحد مثلا تريد معها خمسة مثلا، تقول لا، الحاسبة بحسب البرمجة التي فيها ترفض أن يكون النتيجة خمسة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هي برمجة الحاسبة لا تقبل أن تكون هناك نتيجة غير الاثنين. كذلك الهندسة الإدراكية للإنسان لا تقبل أن تكون، لا تقبل أن يكون هناك اجتماع للنقيضين، ولا أن يكون الشيء خالق وعلة علما لنفسه، وهكذا.
هذا قد جزء من التكوين الإنساني،
هو أقول جزء من التكوين الإنساني، وهذا حسب الذي أعتقده، بأن هذه الذي يعدها المنطق الأرسطي بديهيات عقلية، مو بديهيات عقلية، هذه أصلا أمور فطرية، يعني أعمق من هذا. أنا أبين بأنها أعمق مما يتصوره المنطق الأرسطي. العقل تلقى من الفطرة اجتماع النقيضين المحال، هي الفطرة بحد ذاتها لا تقبل أن يكون هناك اجتماع للنقيضين، العقل تصور هذه الفكرة، مثل ما الحزن والفرح وما شابه هي أمور فطرية والعقل يتصور لها مثلا بعض التصورات والإدراكات، كذلك أنه الوجود التكويني للإنسان يرفض اجتماع النقيضين المحال. وهذه تنفعنا في الحقيقة، هذا بحث مهم، لأن الذي يرفض أن تكون هناك قوة عاقلة كالمذهب المادي يرفضون قيمة المصدر العقلي، أو ينكرون أصلا المصدر العقلي، ماكو شيء اسمه مصدر عقلي، ولا يعتمدون إلا على المصدر الحسي، ليس بإمكانهم أن يرفضوا بناء على أن هذه أمور فطرية، ليس بإمكانهم أن يرفضوا ما كان جزء من التكوين البشري أو جزء من التكوين الإدراكي للإنسان. جزء من الهندسة الإدراكية للإنسان هي ترفض اجتماع النقيض المحال. فمرة المادي يقول اجتماع النقيض المحال أنا لا أعتقد به، لماذا؟ يقول لأنه مدرك عقلي. ومرة المادي يقول ليس بوسعي إلا أن أعتقد باجتماع النقيض المحال، لماذا؟ لأن هذا مدرك إيش؟ تكويني، هذا مدرك فطري. نفس الوجود الفطري التكويني للإنسان هو يرفض أن يكون هناك اجتماع للنقيضين. ما أدري واضح الفكرة ولا لا. فمن الممكن أن نلزم المادي بنفس هذه المبادئ الفطرية. يبقى هناك إشكال على قيمة هذا الوجدان الفطري، يأتي إن شاء الله في بحث قريب إذا الله قدر. بلى. هي قضية فطرية، يصيغ العقل يصيغها على نحو القضية الخبرية، يعني اجتماع النقيض المحال يخبر عما هو موجود في الفطرة، هذا المعنى، فهي قضية خبرية.
روح الواقع الوجود.
يعني.
في ظن يكون
لا، أكو فرق بين منشأ القضايا، يعني ما هو منشأ اجتماع النقيض المحال، أو نسأل مثلا أنه ما هو منشأ اجتماع النقيض المحال، تقول منشأه الفطرة، أين مطابقه؟ فرق، هذا مطلب آخر يصير. فقد يكون الشيء منشأ ويكون مطابقه شيء آخر، تبتوا مثلا اجتماع النقيض المحال مطابقه الواقع، بس منشأه الفطرة، هذا الفرق بين المنشئية والمطابقة.
ثاني أنه من قال الفطرة مش حجة أصلا.
أيها هذا قلت، هذا قريبا سوف أبحث بأنه هذه القيمة الفطرة أنه لها حجية عظيمة، سيأتي قريبا إن شاء الله بين هذا المعنى. هذا المعنى الأول الفطرة. المعنى الثاني الفطرة هي عبارة عن المعلومات العقلية القبلية، القبلية يعني قبل الحس والتجربة، مثل إيش؟ ما يدعيه المنطق الأرسطي من هذه البديهيات التي ذكرتها آنفا، اجتماع النقيضين، الدور محال إلى آخره، المعلول يحتاج إلى علة، هذه بديهيات عقلية يعبرون عنها أحيانا بأنها فطرية. طبعا تسميتها فطرية كلش نادر، لكنه ذكرها الشهيد مطهر رحمة الله عليه في شرحه على أصول الفلسفة، ولهذا أنا أشرت إليها. تسمية هذه المعلومات العقلية بالفطرية تسمية نادرة، لكنها تسمى في نهاية المطاف، تسمى لكنها تسمية نادرة. فهذه المعلومات العقلية التي يدركها العقل بغض النظر عن الحس والتجربة، يدركها العقل، تسمى أيضا بالمعلومات الفطرية. هذا مو جزء من التكوين البشري، هذه معلوم عقلي، أكو هناك قوة عاقلة عند الإنسان، جيد، هذه القوة العاقلة تدرك معلومات، هذه المعلومات تدركها القوة العاقلة بغض النظر عن المصدر الحسي، ولهذا تطلق على هذه المعلومات بالمعلومات العقلية القبلية. يعني شنو قبلية؟ يعني قبل الحس والتجربة، يعني بإمكان العقل أن يصل إليها من دون الاستعانة بالحسي والتجربة. الثلاثة أنه يطلق الفطري على الحقائق المسلمة التي تتفق عليها كل العقول، ولا مجال لإنكارها أو الشك بها. قد تطلق الفطرة على هذه الحقائق المسلمة. مثل إيش الحقائق المسلمة؟ قال السيد رحمة الله عليه، مثل أنه أن هناك واقع، إذا قبل الواقع، أنه إذا عطشت تشرب الماء، مو فقط أنت إذا عطشت تشرب الماء، زيد إذا عطش يشرب الماء، عامر، بكر، خالد، كل البشر إذا عطش ويشرب الماء هذه حقيقة مسلمة تتفق عليها كل العقول ولا يمكن إنكارها ولا مجال لإنكارها، بأنه الإنسان إذا يعطش يشرب الماء وإذا يجوع يأكل، هذا المعنى. مو أنه إذا جاع مثلا أنه يجلس، دام إحنا نقول سيد طبائي نشوف أنه إذا الشخص جاع أنه يأكل، نشوف إذا مثلا عطش أنه لا يروح أنه يسبح مثلا، تفتوا، إنما إذا عطش يروح يشرب الماء من هذه الجهة حتى يرتوي. يقول هذه حقيقة مسلمة لا مجال لإنكارها، هذه هي الفطريات، وهي التي يقصدها السيد الطبراني رحمة الله عليه في متنه عندما قال بأنه الواقع تثبته الفطرة، يريد من الفطرة هي الحقائق المسلمة التي لا مجال لإنكارها، هكذا يعني تفتوا. إذن الاتجاه الصفصطائش بي مولانا يكون باطل. طبعا اللي فسر الفطري بهذا المعنى هو الشهيد مطهر رحمة الله عليه. السيد الطبراني رحمة الله عليه لم يتعرض إلى تفسير الفطري في مدنه، ولعله ربما يعني سأل السيد العلامة رحمه الله على أنه ما هو مرادك من المعلومة الفطرية، فبين له هذا المعنى وكتبه السيد الشيخ المطهر رحمة الله عليه. وإلا هذا المعنى من الفطري غير مألوف، تسمية الحقائق المسلمة التي لا مجال لإنكارها ما مألوف بتسميته بالفطريات. فلعل الشهيد مطهر رحمة الله عليه سأل السيد العلامة الطبطبائي عن معنى الفطري فبين له هذا المعنى، الله العالم. إنه عندما كتب الشرح السيد الطبطبائي كان بمرأة منه وما سمع هذا الشرح وقبل بهذا الشرح أمضاه، فهذا يتبين بأنه كان السيد رحمة الله عليه قد قرر وأمضى هذا النحو من الشارح. إذن هذه الحقائق المسلمة ما هي؟ إذا أريد نسأل أنه ما هذه الحقائق المسلمة اللي تسمونها أنتم فطرية المتفق عليها بين البشر، فيقول السيد في صفحة 133 أو الشهيد يعني السيد العلامة رحمة الله عليه صفحة 133 من ترجمة السيد أبو الغيث بالي، يقول: فكل واحد منا رأى عبر اختبار وسيع آلاف الأفعال تصدر منه. جيد، هو الوجود الشخصي صدر من الأكل، الشرب، الحضور للدرس، التعلم، التعليم، ما أعرف إيش وإلى آخره، آلاف الأفعال تصدر مني، ولا يحصل لدى الإنسان تستلهم المعلومات المختلفة بوصفها واقعا لا بوصفها مجرد فكرة. أنا عندما أنه أفعل فعل معين مثل إذا عطشت شربت الماء، هذا واقع أنه أكون موجود، مو هذا مجرد أفكار في داخل ذهني أنه خالية من الواقع. أحيانا أنه تكون أفكار هي خيالية ما تعبر عن واقع، لا، هذه الأفكار ليست مجرد أفكار وإنما هي أفعال لها واقع، هذه الأفعال. وكل فعل أنا أفعله له واقع، كل فعل فهو مسبوق بإرادة، فهو مسبوق بإرادة، وكل إرادة مسبوقة بإيش؟ بفكرة. هذا ملخص ما ذكره السيد رحمة الله عليه. بعدين بس أبين هذا المطلب باعتبارهم عندهم فتبحث أنه كل فعل اختيار إرادي، مثلا أنه حملي لهذا الكتاب في هذا المكان، هذا أنه مسبوق بإيش؟ مسبوق بإرادة، هذه إرادة مسبوق بإدراك، ويعبر عن هذا بمبادئ الفعل الاختياري، ويختلفون في عددها، هم يختلفون في عددها، مو مبحثنا هذا إحنا. فيقول إذن أكو إدراك تصور لشرب الماء، ومن ثم أردت شرب الماء، ومن ثم فعلت شرب الماء. هم عادة أنهم هكذا يقولون، أولا يتصور الفعل الذي هو شرب الماء ويصدق بفائدته فيشتاق إليه فيريده فيحرك عضلاته، ومن ثم يروح يشرب الماء. بس الإنسان بجرد يعني قلم يشرب الماء رأسا من دون أن يشعر بهذه المراتب قد تحققت في ذهنه الشريف عندما يريد أن يشرب الماء. جيد، هذا يعني يقول السيد بهذا المعنى، وهذا كلها عبارة عن حقائق وواقعيات إلى آخره. قال هذا مو فقط أنت عندما تفعل هذا المعنى، بل كل واحد منا يرى آلاف الأفراد من أبناء نوعين مع آلاف الأفعال، وقد صدرت من كل شخص من هؤلاء الأشخاص إنه فعل مسبوق بإرادة مسبوق بإيش؟ بإدراك. سمع شلون عرف السيد الطبطبائي رحمة الله عليه، مع أنه في أول مرتبة جاي يتحدث مع الصفصطائي، جاي يتحدث، مو أنه إحنا مثبتين واقع ومثبتين أشخاص ومثبتين بعد بسم الله الرحمن الرحيم، كش ما مثبتين، شلون علم أنه أكو أشخاص آخرين؟ هاي أولا. ثم بعد أنه أنثبت وجد أشخاصين عرف بأنه لهم أفعال، وهاي أفعالهم شنو؟ إرادية مو جبرية، وهذه الأفعال إرادية مسبوقة بإرادة ومسبوقة بكذا، وكأنه انطلق من الواقع اللي يعيش به هو كشخص، وجعل كل الأفراد اللي يشبهوني في النوع اللي هو الإنسانية يماثلوني فيما أفعل. فبما أنه أنا عندي فعل إرادي إذن فلان هم عنده فعل إرادي، بما أنا عندي هذا فعل إرادي مسبوق بإرادة وتصور إذن أنه أنت هم مسبوق بإرادة وتصور. هذا يحتاج إلى منهج في الحقيقة أنه حتى ثبت أنه كل أبناء نوعك، وإن كان هسه هذا المنهج في الحقيقة وإن كان هذا منهج واضح وضوح الشمس مثلا، لكن النتيجة هذا أنه مسبوق ب يعني كأنه مجموعة من المقدمات لابد أن يحققها السيد رحمة الله عليه حتى يثبت بأنه زيد من الناس. كل ما يجول في ذهنه هو يجول في ذهن الذي يجول في ذهنه يماثل الذي يجول مثلا في ذهنه، هذا المعنى. وهذا معتمد على منهج خاطئ كان موجود في علم النفس القديم اعتمد عليه السيد العلامة رحمة الله عليه، سنشير إليه بعد قليل إذا لقد. عموما يقول السيد هكذا كأنهما ملخصه أن الأفعال، أن الآلاف من أفعالنا تصدر منا كواقع حقيقي مو خيال. شلون عرفت الطائق اللي شلون عرفت سيدنا العزيز هذا المعنى؟ بعدين شو يقول السيد؟ وهي مسبوقة بالإرادة والعلم، لأنه كل فعل أنا أفعله لابد أنه تكون مسبوق بإرادة. الإرادة هي التي جعلتني تبثم أن أقرر شرب الماء، وهذه الإرادة ما ممكن أن تكون هناك إرادة واختيار إلا إذا كان هناك تصور الفعل الذي أفعله. جيد تبدو هسه على شخصك الكريم خب بوجدانك أنت حسيت، يعني شلون عرفت أنه الناس كلها على هذا السبيل؟ وبعض يفسر الفطرة عند السيد هذا تفسير الشهيد مطهري وهو الذي يظهر من التراجم الموجودة. بعض العلماء يفسر الفطرة عند السيد العلامة الطبطبائي، بعض الباحثين ما أقول علماء، بعض يفسر الفطرة عند السيد العلامة رحمة الله عليه في هذا المقام بالوجدان. هذا اللي يسمونها حقائق مسلمة لا مجال لإنكارها، هو عبارة عن الوجدان هذا المعنى، اللي هذا أقرب إلى كلمات السيد الطبطبائي الآتية بأنه يناقش السوفسطائيين على أساس شنو؟ على أساس الوجدان، والمراد من الوجدان هو ما يحسه الإنسان ويجده في نفسه. هذا الذي أجده في نفسي هذا هو الذي يعبر عنه بالوجدان. يقول بالوجدان أنا أشوف أنه أكو واقع، إذن أكو واقع موجود، إذن السوفسطائي اتجاهش بيكون يكون باطل. فهاي الفطرة اللي قبل قليل قلنا عبارة عن حقائق مسلمة ما أعرف إيش يعني بالوجدان هذا أصلا بلي؟ أو يعني أضعف لو ها أضعف ذاك شوية بي وجه ينطلع بي كأنه بس هذا بين إن شاء الله. جيد، هاي أول طالب يوافقني على ضعف الوجدان. احتمدت طرح له وجدان في دروس قديمة إلى زماني هذا، يعني عادة الوجدان إلى هيبة يعني يقول لك بالوجدان هذا جاء أنا أشعر به، فشلون أنت تدخل بس راح نبين معنى هذا مبحثنا هذا. فبعض هكذا فسره بالوجدان. جيد، انطلاقا من قوله إن الأمور المتفق عليها اللي سماها السيد رحمة الله بالفطريات هي الإدراك والإرادة، وهما من الأمور شنو؟ الوجدانية. فأنا من ناحية الوجدانية ما دام أجد واقع وأجد فعل اختياري والأفعال اختيارية أمورها واقعية، هذا كله محسوس بإيش؟ محسوس بوجداني. وبعد هذا شنو أشياء أقول أنا؟ أقول والمنكر إيش به هذا؟ هاي العبارة مالتنا دائما ننطيها، المنكر مكابر. ليش المنكر مكابر؟ المنكر هذا رأيي أنا، لا المنكر مكابر ما دام أنا عندي فد وجدان مثلا وأحس بأن هذا وجدان عبارة عن حقيقة لا ريب فيها ولا شك. جيد، إذا المنكر إيش يكون؟ يكون مكابر. تفتوع مطلبنا هذا. وعلى هذا الأساس يكون عندنا تصويران لما نقد به السيد الطبطبائي رحمة الله عليه الاتجاه السوفسطائي، تصويرين. التصوير الأول اللي هو الوجدان، والتصوير الأول اللي هو الحقائق المسلمة المتفق عليها بين البشر، والتصوير الثاني الذي هو الوجدان. هكذا كأنه، فالأول أن الاتجاه السوفسطائي بعبارة دقيقة، أن الاتجاه السوفسطائي يصطدم مع الحقائق المسلمة المتفق عليها بين البشر، ومن يخالف هذه الحقائق فهو خاطئ جزمان. إذن الاتجاه السوفسطائي خاطئ جزمان، هاي استدلاله وقياسه كأنه السوفسطائي يؤمن بوجود منهج. هذا مو موضوعنا. جيد إن شاء الله. ويقول السيد الطبطبائي صادر على المطلوب، شو يقول؟ يقول الحقائق المسلمة، أم ثبتك وحقائق وأم تكون مسلمة من هذه الجهة. إما تقول هذا الاتجاه باطل من أساسه وما حاجة أن أناقشه، تجاوز هذه الفكرة لا تناقشونه، وإما نجيب لك دليل أنه يكون هذا الدليل أنه واقعا يهدم الأساس السوفسطائي. وتنطلقون من قواعد مشتركة. وراح نبين أنه ما هو المنهج الصحيح في مناقشة السوفسطائي الذي ينفع هذا المنهج في نقد السوفسطائية وينفع في موارد أخرى. قلنا أنه إثبات الواقع ليس أمرا مهما. جيد. الثاني التصوير الثاني أن الاتجاه السوفسطائي يصطدم مع الوجدان، وينبغي أن يريد السيد الطباطبائي رحمة الله عليه من الوجدان هو الوجدان العام وليس الوجدان الشخصي، وجدان شخصي، وإنما الوجدان النوعي، الوجدان البشري مو الوجدان الشخصي خاص به. وكل من يخالف الوجدان العام فهو خاطئ مثلا جزما أو يقينا. هذا التصوير الثاني. فالسيد رحمة الله عليه إما أن يقول بأن السفسطة باطلة، ليش؟ لأنها تخالف الحقائق المسلمة. وإما أن يقول السفسطة خاطئة، لماذا؟ لأنها تخالف الوجدان النوعي البشري العام. كل إنسان تذهب إليه هو يقول بوجود الواقع وثبوت الواقع. إذن إما أن نخطئ السفسطة على أساس الحقائق المسلمة وعلى أساس الوجدان العام، في كلا التصويرين تأمل وإشكال. أما الأول الحقائق المسلمة، فإن للسوفسطائي أن يقول إن مجرد أن يكون الشيء مسلما عند البشر أو المعلومة مسلما عند البشر لا تلازم أن تكون من الحقائق. فكثيرا ما تسالم البشر على أشياء تبين بطلانها في الزمان اللاحق مثلا، ومو كل شيء هو حقائق مسلمة متفق عليها وإنكارها يعتبر مثلا كذا وكذا، هذه إنه منكرها يكون سوفسطائي أو مكابر أو ما أعرف إيش أو مثل النار، مو بهالشكل هذا. فقد اتفق البشر على أن الأرض مسطحة في زمان ما، أو كون البياض هو أبسط الألوان، مع أن البياض هو فيه جميع الألوان، كل ألوان الموجودة اللي تشوفها أنت هي موجودة وين؟ في البياض. ولهذا الألوان القوس ما يسمى بقوس قزح أنه من يعني تختلط بعضها مع البعض الآخر بنسب ثابتة، شو يطلع لك بالأخير؟ يطلع لك اللون الأبيض. فاللون الأبيض هو أعقد الألوان، البشر يتصورون في زمان من الأزمان بأنه أبسط الألوان. فكون هذا الذي يقول بأنه مثلا الأبيض مثلا معقد في ذاك الزمان، كون هذا سوفسطائي مثلا يقول، لأنه خالف الحقائق المسلمة مثلا. بعد أيضا أنه البشر في زمان ما يعتقدون بحقائق الألوان عموما، مع أنه أصل ثبوت الألوان أنه أمر قد فرق عن عدم ثبوته في هذا الزمان. إذا لابد من إصلاح هذا الدليل أو التنبيه من قبل المستشكل على دليل آخر، فلابد أنه أن يصلح هذا الدليل. هذا الدليل على هذه الطريقة التي طرحها السيد العلامة رحمة الله عليه، ما دام هذه أمور مسلمة فإذا الاتجاه السوفسطائي مثلا خاطئ بهذه الطريقة، هذا ليس كلاما صحيحا. لابد من إصلاح الدليل وتقييده وترتيبه بحيث أنه ينفع في إثبات الواقع. وأما الثاني يعني الوجدان العام، طبعا قبل الوجدان العام فقط أبين في المطلب ينفعنا أصوليا فقهيا يعني في علومنا الحوزوية، وينفع أنه في المجالات المعرفية أيضا والفلسفية ربما. الوجدان إما أن يكون وجدان عام بشري، وإما أن يكون وجدان ماذا؟ شخصي. أنت بوجدانك هكذا أنه ترى، وهذا شيء فيه إحنا. فالوجدان إما أن يكون وجدان عام أو يكون وجدان خاص، خلينا نعبر عنه، أو وجدان شخصي. وجدان الخاص مثلا أو الشخصي اللي هو أن يشعر الإنسان بوجدانه الشخصي وأنت لا تشعر بهذا الوجدان. الخاص إنه كل أبناء هذا المجتمع مثلا يشعرون بوجدان معين، كأنه بضرورة لبس مثلا الحجاب، ظهور الشعر مخالف للوجدان. هذه الوجدانات الشخصية عادة تأتي من تربية، إما تربية دينية أو تربية بيئية أو اجتماعية أو حضارية أو ثقافية أو ما شابه. هذه وجدانيات إنه تصنعها التربية، سواء كانت تربية أسرة أو كذا، أو البيئة أو المحيط يعني بصورة عامة، أو قد تكون الحضارة هي بصورة عامة. الحضارة قد تصنع أمور وجدانية أصلا ما لها حقيقة، في حضارة أخرى ما تجد هذه الأمور الوجدانية موجودة. وإما أن يكون الوجدان عام، الوجدان عام وجدان بشري، هذا الصدق حسن هذا وجدان بشري، هذا موجود عند العالم الجاهل الشرقي غربي ما أعرف إيش، كل البشر عندهم الصدق حسن والكذب قبيح. سواء ابن سينا الذي قال بأنه الصدق حسن أمر اعتباري، إحنا اعتبرنا شلون الضمة للفاعلية والنصب للمفعولية، هذا هم أنه إحنا اعتبرنا الصدق حسن والكذب قبيح. ليش ابن سينا وضعت هذه القوانين، وضعنا هذه القوانين حتى ما يصير مشاكل بين البشر؟ هاي قوانين أصلا موضوعة أصلا، ولا صدق حسن ولا الكذب قبيح في واقعه. جيد. سواء كان ابن سينا أو غير ابن سينا الذي يعتقد بأن هذه أمور واقعية كسيد الشهيد الصدر، هذه أمور حقيقية واقعية أو أمور فطرية كما يعتقد به سيد المرجع الإسلام الله يحفظه. هذه الأصناف الثلاثة من الناس من البشر كلهم عندهم الصدق إيش يكون؟ يكون حسن والكذب قبيح، هذا أمر متفق عليه ماذا؟ بشريا. أما الوجدانيات المكتسبة من بعض الأعراف الاجتماعية هذه وجدان مكتسب، هذا ما له قيمة أصلا، ليست له قيمة، فضلا عن الوجدان الشخصي اللي أنت تشعر به وما يشعر به حتى عرفك الاجتماعي. وفي الحقيقة بالدقة الوجدان عام وخاص وشخصي، بس الخاص والشخصي خليت أنا في كفة واحدة، خاص يعني في عرف معين، في مجتمع معين، في كذا معين، الشخصي اللي أنت تحس به دون غيرك أصلا، فردي الشخصي فردي، الخاص اللي في مجتمع معين
المجتمع الإسلامي
العام، مثل مجتمع إسلامي أو مجتمع العراقي أو مجتمع العربي من هذه الجهة. شلون إحنا في المجتمع العربي من الأمور الوجدانية أنه نحب أنه كل شيء يهيئ لنا وإحنا قاعدين، هذا من الوجدانيات، حب الراحة والكسل مثلا، ولهذا أنه من إجل الريموت فد إنجاز كلش عظيم. هذا المعنى شوية عموما هذا مو بحاجة. فالنتيجة هذا وجدان، ماذا؟ وجدان مثلا خاص، مو وجدان شخصي.
ونفس المصنف العاديات
بلي؟ اي بلي صحيح. شوف هذا البحث ايش ينفعنا؟ الذي يمكن ان يكون له قيمة معرفية او علمية هو الوجدان البشري النوعي. الوجدان الشخصي خذ ما له قيمة، الوجدان الخاص قد يكون ها له قيمة، الوجدان الشخصي اصلا ما له قيمة، لا يمكن يكون له قيمة اصلا. من هنا ترى ضعف المنهج المتبع عند الاصوليين في توظيف الوجدان الشخصي في كثير من استدلالاتهم شنو؟ الأصولية اللي ما يعرف وين في بحث التبادر مثلا، والله مثلا أنه في بحث الصحيح والأعام، الصحيح والأعام أنه لفظ الصلاة موضوع على الصلاة الصحيحة أو للأعام من الصلاة الصحيحة والباطلة فاسدة. فصاحب الكفاية رحمة الله عليه يستعرض فريقه، بعض يقول بأن لفظ الصلاة موضوع على الصلاة الصحيحة، أحد الأدلة شنو؟ بالتبادر وجدان، هذا هيك يقول. انتم الدليل الثاني شو يقول؟ والله بالوجدان. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول مسلك حق الطاعة أمر وجداني أصلا، يعني الاحتمال منجز، إنه إذا تحتمل التكليف هذا منجز بالوجدان يقول أشعر به. أنتم مشهور الأصوليين إيش تقولون؟ يقول لا أصلا إنه البراءة العقلية هي الأمر الوجداني، مو مسلك حق، مو الاحتياط العقلي، مو مسلك حق الطاعة. فهذا أمر، هذا يدعي بأنه وجدان، وبعبارة أخرى احتمال التكليف واحد يحتمل بأن هذا حرام ولا مو حرام. السيد الشهيد يقول لابد أن تحتاط عقلا بالوجدان، مشهور الأصولي يقول لابد لك أن لا تحتاط، تبتوها بالوجدان. بس ما افتهمنا أنه هذا وجدان صحيح لو ذاك وجدان صحيح، كلها وجدانية شخصية. والعجب أنه يقول هذا أمر وجداني والمخالف مشتبه أو مكابر أو معرف إيش إلى هكذا، هذا كله وجدان شخصية أصلا ما له قيمة. لا يمكن أنه أن تؤخذ بعين الاعتبار العلمي بحيث أنه نستنبط منها قاعدة أصولية ومن ثم أنه حكم شرعي أو إلى آخره، هذا منهج ينبغي أن نتوقف عنده. السيد العلامة رحمة الله عليه إحنا أولنا لوجهنا لابد أن يريد من الوجدان إيش؟ يا وجدان هذا الوجدان العام حتى يكون حجة ومو وجدان الشخصي. لكن المشكلة كما هو الذي يظهر من أصول الفلسفة هو ينطلق من منهج خاطئ في إثبات الوجدان شنو؟ النوعي. لأنك ما تدري أنه هذا وجدان النوعي. أنت إذا مثلاً تسمع كلمة معينة تفتو تشمئز نفسك، أو بمثال آخر مثال واقعي، إذا فالشخص أنه سمع مثلاً بالليمون أو الحامض يعني صار فد لعاب في فمه كما ربما حصل هذا مثلاً بالوجدان للجميع. هذا المعنى، هذا الذي يحصل أنهم اللعاب في الفم عندما تسمع الحامض مثلاً، فجيد. السيد الطبري رحمة الله عليه انطلق من منهج خاطئ في إثبات أن هذا الذي حصل فيه هو حصل علما للآخرين. يعني شنو المنهج كان؟ منهج يعرف في علم النفس القديم، القديم قصدي عن صار لفترة 200-300 سنة، أما الآن فلهم نظريات أخرى، يعرف بالاستبطان. يعني شنو الاستبطان؟ يعني كل ما يحصل في نفسي يكون هذا وين يحصل؟ في نفوس الآخرين. هذا طبعا عفى عليه الزمن وخلوه وجعلوه جزء من التراث أصلا، هذا الرأي الذي يحصل فيه يكون يحصل فيك. قالوا لا، الآن يقولون لا، أنت أنه لك ظروف خاصة، لك بيئة خاصة، لك نفسية خاصة، لك كذا خاص، أنت لك خصوصيتك أصلا. ولهذا أنه الإنسان إذا أنا اتخذت أنه حدث معين أزاء الشيخ فلان زيد من الناس وأزاء الشيخ عمر من الناس، لعل هذا له إحساس آخر وله إحساس معين وهذا له إحساس آخر أصلا، بحسب أنه تربية نفسه، بحسب قوة نفسه، بحسب أنه كيفية تعامله مع هذا الموقف. مثلا يعني كل شخص عنده في إحساس معين، بس لعله ما أثبت ولا أجزم، لعله حديث أنه احمل أخاك المؤمن على 70 محمل هو من هذا القبيل. فليش أنه كل شخص له خصوصيات الخاصة، إيش مدريك أنت يعني تحمل ما في نفسك علما على نفوس الآخرين؟ لا يمكن أن تحمل ما في ذاتك وفي نفسك على نفوس الآخرين. كل يعمل على شاكلته، كل من له خصوصيته. فالسيد رحمة الله عليه انطلق من منهج خاطئ في إثبات أنه الذي يحصل في وجدانه هو الشخصي، من أنه كل فعل إرادي، كل فعل اختياري مسبوق بمن؟ بإرادة ومسبوق بعلم. إذن كون هذا يحصل عند آلاف الناس، هذا منين علمت به؟ شنو منهجك في ذلك؟ قال هذا بالوجدان. أنا ما دام وجداني هكذا فوجدان الآخرين يماثلوني. بلي، لك أن تثبت أنه وجدانيات الآخرين تماثل وجدانك، بس مو عن طريق هذا المنهج. هذا منهج غلط، منهج مو صحيح، هذا منهج باطل. هذا إنه الذي يحصل في نفسي ويجري في نفسي يكون يحصل وين؟ في نفوس الآخرين. سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه أثبت هذه يعني الاتحاد في النوع في هيك مجالات عن طريق حساب الاحتمالات. يعني شاف إنه عندما يحصل في نفسي هذا الحدث عند سماع مثلا كلمة الليمون أو ما شابه، فروح استقرأ إلى أن علمت بالاستقراء بأن هذا يحصل عند عموم البشر أو أغلب البشر مثلا. يعني هاي بالاستقراء، مو عن طريق ما يماثلني الذي يحدث فيه يكون يحدث فيك. هذه انتقالة غير مبررة في الحقيقة. بلي،
مثل اللي ساقر يكون
بلي لا لا، هذا أصلا اعتمد السيد في هذا. عندي وقفة عليها، نقلتها عندي وقفة عليها أو ذكرتها، أنه الوقفة عليها هذا أصلا منهج استقرائي، هذا عن طريق حساب احتمالات. بس هم ما يؤمنون بحساب احتمالات، عندهم الاستقراء ولا ضد الظن، فأخفى الذكر الاستقراء يولد الظن وقال هذا أمر وجداني. ما دام تش مدرك بأنه العطاشة، أولا أثبت وجود إنسان خارجي، ثم ثبت أنه إذا عطش يشرب الماء، قال بلي أثبت مثلا هذا المعنى. أثبت عن طريق شنو؟ قال مو شفت زيد من الناس إذا عطش شرب الماء، وعمر إذا عطش شرب الماء، وأنا إذا عطشت هم شربت الماء، وهكذا إذا كل عطشان يشرب الماء. هذا استقراء في الحقيقة. لكن هم عندهم مشكلة، إذا يقول استقرائي راح يشير الحكم، يصير الحكم ظني، فسكت عن معنى الاستقراء. قال والله بالوجدان أنا جاي أشوف هذا المعنى. اتصور بأنه ينتقل من المطر إلى الظل، تبين أنه ينتقل الميزان.
شفت جانكم قاعد تحاكمونه وكأنه ما ساق دليل.
دليل شيخنا ما ناقش بالدليل.
أنا جاي أناقش دليل. هو
أنا جاي أناقش شيخنا عزيز، جاي أناقش منهج. ما لي علاقة تنبيه لو مو تنبيه لو دليل.
حتى هو ما حتى منهج، هو أي منهج غلط، أي منهج اختاره يقول له سفسطائي.
ما لي علاقة بالسفسطائي، أنا جاي ناقش، أنا إنسان باحث، ما لي علاقة بالسفسطائي.
وقال شو البداهي
خدمتكم، يحشي بأمر بديهي ويحشي أمر تنبيهي، سلمنا على الرأس. هو جيد هذا، نقول له شنو منهجك سيدنا؟ أنت شنو منهجك في أن يكون هذا تنبيهيا أو برهانيا؟
السفسطائي يسأل، إحنا نسأل الواقعية.
إحنا والسفسطائي،
السفسطائي ما يسأل، يقول له اشتحش عدم، اشتحش عدم.
شيخنا العزيز، إحنا نقول سيد الطبطبائي أي كلمة تحكيها صحيح لو أكو كلام يعني يتفق مع موازين علمية.
حتما الثاني.
فإذا كان يتفق مع موازين علمية، اللي أنتم تتحدثون عنه ما يتفق مع موازين علمية، اللي جاي تتحدثون عنه إنه يتفق مع مناهج أنتم ترفضونها أصلا. سيما أن تكون أنت سفسطائي سيدنا وجاي تستخدم تربط الحابل بالنابل، وإما أنه أنت ما جاي أنه يعني يستقر، يعني كأنه آرائك تستقر على ميزان مقبول. مبحثنا هذا، فهذا الذي ذكره إذن السيد واقعا فيه وجه من التأمل. جيد، فنسأل هذا السؤال: كيف علم أن وجدان البشر يماثل وجدانه رحمة الله عليه الشخصي؟ أليس هذا يعني افتراض وجود أشخاص واقعيين مسبقا وبعد ذلك وعبر المنهج الاستقرائي؟ لأنه لا يثبت بأنه هذا الوجدان وجدان عام إلا عبر المنهج الاستقرائي الاحتمالي، حتى يثبت بأنه ما الذي يجول في ذهني وفي نفسي وفي وجداني وفي أحاسيسي ومشاعري هذا أيضا موجود في أحاسيس ومشاعر الآخرين.
هذا البداهة،
هذا عبر المنهج الاستقرائي مو بداهة. علمنا أن وجدان هؤلاء الأشخاص بداهة. يعني شنو هاي الصيغة بداهة؟ شنو الصيغة مالت البداهة؟ شنو اجتماع نقد المحال؟ صيغة البداهة الكل أعظم من الجزء. صيغة البداهة منهج استقرائي احتمالي، اللي هو اطلعت على فلان وجدته يشرب الماء إذا عطش، والثاني يشرب الماء إذا عطش، فعلمت بأن كل إنسان يشرب الماء إذا عطش. هذه اللي يسمونها أنتم بداهة، هذا منهج استقراء في الحقيقة. بس تقول له منهج استقرائي يقول لك لا، العراقيين يهزون
هذا المنهج. شنو الدليل على صحته هذا المنهج؟ شنو الدليل على صحته؟
إذا ما عندنا دليل على صحة هذا المنهج فكون إحنا صير سفسطائيين، ما عندنا بعد دليل على إثبات أن كله
هو البداهة. نصل إلى مرحلة
هو جاي
البداهة نقف بعد،
هو جاي نطين صيغة للبداهة. هسه مثلا أنا بدي أعطي صيغة للبداهة،
وجدان إيش عرف ذلك؟ أما هنا السلطان مو إيش نظرية السلطان، كل شيء
بس بخصصكم الوجدان، يعني وجدانك الشخصي تخليه ماثل وجدان الآخرين.
في الأمور العامة الكلية، مو في كل شيء. إذا أنا ظنيت كذا أقول فلان يظن كذا،
بس ما صدقهم
لا كما صورته.
هو هذا كلية كلية هذا كلامنا جيد. عندك أنت كل ما في وجدانك كون يشتري بوجدان الآخرين، هاي تؤمن بها؟ إذا هاي ظنية.
لا مو كل شيء، مو أنا ظنية كل شيء. أكو أمور متفق عليها بين النوع الإنسان.
مثل إيش؟
إذا أكل.
ها. الأكل. شلون علمت؟ كيف علمت أنه زيد من الناس؟ أنت فعلًا شخصًا إذا جعت أكلت بالوجدان، سلمت بذلك وجدانك الشخصي. خب كيف علمت أنا إذا جعت وأكلت؟ أنت أصلًا ما شايف كائنات. أول مرة أشوف كائن. أنت آدم عليه السلام. وشفت كائنات نزلت من الفضاء. إيش مدريك بأن هذا إذا جاع أكل؟ إيش مدريك؟
إذا مثلي نفس تركيبتيها.
ليش مدريك أنه مثلك؟ خوف جيد.
خوف بالمشاهدة. هاي معلومات أولية.
لا السيد لا يلتزم بذلك. قضية المشاهدة تعطيك معنى صور يكون أنه تلتزم بمن؟ تلتزم بأن هذا نفسك بالكينونة بالجوهر بالحقيقة. وإلا شنو الفرق بين الصيني والياباني؟ قصدي مو بحيث الشكل، حيث الصناعة. ما له بحيث الشكل نفس الشيء. من حيث الصناعة أنه هذا الصناعات الصينية تشابه الصناعات الفخمة بكل شيء ظاهرا. المشاهدة لا تعني شيئا.
شيخنا أنا ما أدخل بجزئيات، بس أقول شيء.
هو أنا هذا مقصدي.
تناقشونا في 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 شيء تعتبرون دليل، هو ليس بدليل.
شيخنا العزيز ما له علاقة بالدليل والتنبيه.
وأنت قاعد تخطئ. هو قاعد يلبي.
ما لي شغل بالدليل والتنبيه. أنا أعتمد المنهج الذي اعتمده في كلامه التنبيهي. هو جيد، ماكو مشكلة. في كلامه التنبيهي هذا المنهج يقوم على أساس مجموعة كبيرة من المقدمات بعضها لا يلتزم بها السيد رحمة الله عليه. هذا مقصدي.
التنبيه لا يحتاج منها أي شيء.
لا 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 لا.
أي شيء يثير يعني.
خدمتكم شيخنا عزيز. التنبيه التنبيه يحتاج إلى.
شخص واحد ينبه.
صحيح.
طريقة مختلفة عن.
أحسنت. يعني. التنبيه يحتاج إلى أن يكون أمر بديهي. هو جيد. لا بد أن يكون أمر بديهي حتى أنه يصير تنبيه.
أو شيء ألفه بغض النظر عن.
خدمتكم. نحن نجلس سيد الطرطبائي رحمة الله عليه. كيف علمت بأن هذا تنبيه؟ شو يقول؟ يقول الأمر بديهي قدامي، تمام ولا لا؟ إذا مو بديهي ما يصير تنبيه. إذا كان نظري يصير دليل هذا. إذا كان نظري يصير دليل. إذا كان بديهي شو يصير هذا دليله؟
تنبيه.
يصير تنبيه. نقول له هذا البديهي صيغ لنا يا سيدنا. صيغ لنا البديهي. أنا أدعي بأن اجتماع النقض المحال وكل دليل يقام لإثبات اجتماع النقض المحال، شبيه هذا تنبيه. شنو البداهة عندي؟ اجتماع النقض المحال. انطيني صياغة للبداهة، انطيني بأنه هذه التي تدعي بأنها بداهة وبأن الدليل المقام عليها شبيه هذا تنبيه. شنو هذه البداهة سيدنا؟ جابلنا فالشيء أعقد من إثبات الواقع أصلا، يحتاج إلى مجموعة كبيرة من المقدمات بعضها لا يلتزم بها السيد. قلت لكم أنا أناقش منهج السيد في الإثبات، وإلا أنا لا أشكال عندي بثبوت الواقع، ومو شغلت يا مصر وسطائي يا منهج السيد في إثبات الواقع. المنهج أصلا خطأ. أنت من تدعي بأن هذا أمر تنبيهي، خب جيد، لابد أن يكون برتبة سابقة عندك هذا أمر شبيه، يكون بديهي حتى تكون أدلته أنه تنبيهية. وكيف كان؟ إذن أولا يحتاج السيد إلى إثبات وجود أشخاص واقعيين. ثانيا أنه يحتاج إلى منهج استقرائي يعلمنا أن وجدان هؤلاء الأشخاص يماثلون وجداني. فمن قال بأن هؤلاء يماثلون وجدانك؟ عن طريق حساب الاحتمالات. ومن ثم في مرحلة ثالثة لابد أن نثبت سلفا أن للوجدان العام قيمة معرفية وفلسفية. هذا يكون هم أنه في رتبة سابقة محققها قبل نقاش السلسطائي. قل له والله هذا ما يحتاج إلى هذا، أمر شنو؟ أمر بديهي. هو جيد. هذا الجهة الثالثة. وهنا نشير إلى ما يعرف في علم النفس بالاستبطان، وهو تأمل الإنسان في الأحاسيس الداخلية الشخصية. وقد اعتمد السيد الطرطبائي رحمة الله عليه على هذا المنهج الذي يعني يعرف بالاستبطان، ولا يزال الأصوليون في موارد كثيرة يعملون بهذا المنهج الخاطئ في أبحاث متعددة. وكيف كان؟ فإحنا في الدرس القادم رح فقط نشير هذا المعنى، ولعله في حساب الحساب الخاص إنه رح أتذكر شيء عن الذي سوف أجمله الآن. علاج الاتجاه السفسطائي يمكن أن يتم عبر طرق ثلاثة أذكرها فقط إجمالاً، رح أذكر شيء عنها في الحصار ده، هاي تفتون إن شاء الله في الدرس القادم. اللي هو يمكن أن ينقد الاتجاه السفسطائي عبر ثلاث طرق: إما الوجدان الذي هسه الآن اعتمده السيد رحمة الله عليه، وإما الاتجاه الاستقراء الذي يعني الذي أجرى عليه السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، والاتجاه الثالث وهو الذي نؤمن به الوجدان التكويني واستحالة إنكار أو الشك بأصل الواقع. أصلا لا يوجد عندنا من الناحية الفعلية فكائن ينكر أصل الواقع، هذا راح نثبته، وهذا هو المنهج الصحيح في نقد السفسطائية اللي عبرنا عنه في أول الدرس بأنه الفطري بالمعنى الأول اللي هو أن يكون جزء من التكوين البشري هو الهندسة الإدراكية عند الإنسان ترفض أن يكون هناك كائن يعني مشكك أو ينكر أصل الواقع. والحمد لله رب العالمين.
شيخ بس نحتاج إلى وقفة في التفريق بين الأول والثالث يعني بين مسلك
السيطة وطبعا
مسلكهم
إن شاء الله. كل تفريق يعني بس أنتم قلت